تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام التي ما عرفت البشرية وما عرف التاريخ مثلها من سير. توقفنا في اللقاء الماضي ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال في 35 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا بنا أحبتي في بداية هذا اللقاء لنستكمل خطى محمد عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة، وربه تبارك وتعالى يمهده لاستقبال أغلى وأسمى وأعظم الرسالات، رسالة الإسلام والتوحيد والإيمان. من المواقف الثابتة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة هي القصة المعروفة بقصة التحكيم. وقصة التحكيم تتلخص في أن قريشا وغيرها من بطون مكة ومن القبائل المجاورة اختصموا فيما بينهم بعد أن رمموا الكعبة وأعادوا بناءها، اختصموا فيما بينهم في من يحق له أن يرفع الحجر الأسود ويضعه في مكانه. وكاد هذا الخلاف يا إخوة أن يحدث مشاكل وخلافات وصراعات ربما لا تنتهي بين هؤلاء الناس، ذلك لمكانة الحجر الأسود حتى عند العرب في الجاهلية، مكانة البيت من ناحية الكعبة ومكانة الحجر الأسود من ناحية أخرى، على الرغم من أنهم هم من دنسوه وهم من أفقدوه شيئا عظيما جدا كان الله تعالى قد جعله فيه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. سبحان الله، لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، لأنهم كانوا يشركون بالله عز وجل في هذا المكان، ولهم طقوس خاصة بهم، ولهم أحوال في طوافهم من صفير وتصفيق وعري وكلمات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وتلبيات شركية وسجود وتعظيم للأوثان والأصنام التي كانت تحيط بالبيت. كل هذا كان القوم يصنعوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحجر كان فيه خاصية عجيبة، سبحان الله، إن لو أي إنسان مسه بيده وكان فيه ما فيه من الأمراض يشفى بفضل من الله، لكن أنجاس الجاهلية هي التي تسببت في أن يفقد الحجر هذه السمة والميزة العظيمة جدا. ولما العجب يا إخوة، الحجر أول ما نزل من الجنة نزل ولونه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، قال عليه الصلاة والسلام فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. فانظر أخي في الله، انظر إلى هذا الحجر، سودته الخطايا والآثام والذنوب التي يقترفها العباد، وهو حجر صلب صلد، فكيف تصنع الخطايا والذنوب بالقلب الرقيق هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى من لحم ودم؟ إذا كانت الخطايا تصنع هذا بحجر فكيف تصنع بقلوبنا يا عباد الله؟ ولذلك الحجر كان له مكانة، حتى في الجاهلية عند العرب كانوا يعظمون هذا الحجر الذي قال في حق عليه الصلاة والسلام إن المسح على الحجر الأسود والركن اليمني يحطان الخطايا حطا. وقال عليه الصلاة والسلام ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. اللهم اجعلنا من هؤلاء ممن استلموه بحق. لكن على الرغم من ذلك، على الرغم من أنه حجر بتقبيله تبيض الوجوه ويسعد من يأمه ويرجوه إلى آخر ما قال فيه العلماء والأئمة، على الرغم من ذلك فإنه في ذاته حجر لا ينفع ولا يضر، كما قالها رجل العقيدة عمر رضي الله تعالى عنه، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. نرجع مرة ثانية لقصة الحجر، قصة الحجر الأسود. القوم اختلفوا فيه، فقالوا فيما بينهم: نحكم فينا أول من يدخل علينا البيت، يعني أول واحد يمر بنا الآن يدخل المسجد الحرام، هذا نحكمه في هذه القضية. فكان أول المارين بهم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القوم: أتاكم الأمين. شوف، خلي بالكم ما تنسى هذه الكلمة، هذا التوصيف. هم نفس القوم كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالأمين. لا، هي الصادق دي ما وردتش في أحاديث صحيحة، لكن بالأمين. والأمانة يتبعها الصدق، أو هي تتبع الصدق، والأمانة والصدق والفطانة والتبليغ صفات لا تنفك عن الأنبياء والمرسلين، لازم تكون موجودة في الأنبياء والمرسلين، لازم تكون موجودة في الأنبياء والمرسلين. فالقوم قالوا: جاءكم الأمين، وحكموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا الحكمة والرحمة بالناس، حتى لا تنشب بينهم حرب جديدة. ده كانوا بيتخنقوا بيتقتلوا ويقتل منهم الألوف عشان عود خشب، ناقة أكلتها من أرض ليست لها كما نعلم. فماذا سيصنعون الآن والخلاف قائم على إيه؟ الخلاف قائم على شيء مقدس عندهم، معظم لديهم، ده هتكون حرب لإيه؟ لا تبقي ولا تذر، صح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك الموقف وفرض صلى الله عليه وسلم رداءه، وأمر الناس أن يأتي مندوب عن كل قبيلة فيمسك طرفا من أطراف هذا الرداء، ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الحجر الأسود ووضعه في وسط الرداء، وأمرهم أن يرفعوا حتى موضع الحجر، موضع الحجر تقريبا متر ونصف أو متر وشوية من الأرض، ثم ركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده في مكانه ليزداد الحجر شرفا فوق شرف وطهرا فوق طهر، سبحان الله. وحلت المشكلة وانتهت الأزمة بفضل من الله عز وجل، ثم بحكمة وذكاء وحسن تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هنا يا إخوة سرعة استجابة القوم لمن حكموه بينهم. يعني نفهم من هذا الموقف ان العرب زمان كانوا اذا اتفقوا على تحكيم شخص بينهم في قضية او في مسألة مهما كانت القضية، فاذا حكم عملوا ايه؟ استجابوا لحكمه وامتثلوا لكلامه. فانا استغرب لما اقف امام هذا المشهد اقول سبحان الله، لما تجي تقارن بينهم وبيننا احنا الان، احنا المسلمين الان اللي المفترض المسألة دي تكون عندنا مش عندهم، هم كانوا أهل جاهلية يسجدون الأصنام والأوثان، فتيجي تنظر إليها الآن في أيامك وفي وقتك اللي أنت عايش فيه تجد العجب العجاب. النهاردة لو حكمت حتى في قضية بسيطة جدا بين اثنين متخاصمين ولا بين زوج وزوجته، ولا حتى لو كانت قضية تافهة يعني ما تستاهل، من الصعب، أقول من الصعب أن يرضى أحد بحكمك، وإن رضي فلا يزال في نفسه شيء ولن يسكت عنك، وربما يتحدث فيك ويخوض في سمعتك وفي عرضك ويتهمك بأنك فعلت وفعلت، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. هذه قضية التحكيم واللي كان فيها أيام الكعبة. طبعا عشان نكون فاهمين، بنيت في تاريخها أربع مرات الكعبة إيه؟ بنيت فيها. أول مرة لما إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام رفع القواعد من البيت، لكن القواعد رفعت على أساس الكعبة الأولى التي بناها من؟ سيدنا آدم عليه السلام كما جاء في بمعاونة بعض الملائكة. لكن أول من رفع هذا البناء على هذا النحو كان مين؟ كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. ثم جاءت بعد ذلك قريش في الموقف اللي حكيت عنه من شوية وأعادت بناء البيت مرة ثانية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود ساعته. ثم جاء عبد الله بن الزبير فبنى الكعبة ورممها من جديد بعد أن قذفها الطاغية الحجاج، قذفها بالمنجنيق من بعيد فأحدث بها الكثير من الضرر والهدم، فبناها وأعاد بناءها من؟ مين؟ الزبير بن العوام. ثم أعاد عبد الملك بن مروان أيضا بمعرفة وبقيادة الحجاج بناءها مرة إيه؟ مرة أخرى بعد أن دخل الحجاج إلى مكة وفعل بها وفعل وقتل عبد الله ابن الزبير. فالحجاج كان له يد أيضا في بناء الكعبة في المرة إيه؟ في المرة الرابعة. وظلت الكعبة على هذا البناء إلى يومنا هذا. كل اللي اتعمل في الكعبة من أيامها عبارة عن صيانة وبعض الترميمات الخفيفة، لكن هي في مكانها، يعني لم يهدموا منها حجرا كاملا أو يضعوا مكانه حجرا من يومها إلى الآن، لكن هي عبارة عن صيانات مستمرة، وطبعا في زمننا بأحدث الوسائل والتقنيات حتى يحفظوا للبيت مكانته ووضعه على ما هو عليه. أسأل الله تعالى أن يبارك في كل من امتدت يده لصيانة بيت الله عز وجل والحفاظ عليه. كان من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا إخوة أنه كان يخالف قومه في بعض عادات الجاهلية التي كانوا يقومون بها، ما شاركهم في عادة من عادات الجاهلية أبدا. كانت قريش تفيض من المزدلفة والناس يقفون في عرفة. قريش أيامها طبعا واخدين في نفسهم يعني إيه إن هم الحمص، فمن حقهم هم اللي يطوفوا بملابس والناس تطوف عراية زي ما حكيت من قبل، ومن حقهم هم الناس تكون واقفة في عرفة هم يخالفوا الناس ويفيضوا إيه من المزدلفة أو يقفون بالمزدلفة، والناس تروح المزدلفة هم يروحوا منها، وهكذا يعني عاملين لنفسهم إيه لأنفسهم طقوس معينة كما كان الناس يسمونها وكذلك عادات معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتركهم ويقف مع الناس في عرفة. فلما رآه جبير ابن مطعم في يوم الأيام قال هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم شرع الله في حجه، الشرع اللي كان عليه مين في الأصل؟ كان عليه جده الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن ينزع تلك الطبقة العنصرية والتمييز العنصري اللي كان موجود بين الناس أيامها، واللي كانت قريش بتتعامل به مع من وفد إليها يريد حجا أو عمرة من القبائل والبلاد ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم قانون العنصرية اللي كانوا عايشين عليه هكذا عليه الصلاة والسلام. كذلك لم يمس أصنامهم ولم يأكل من ذبائحهم التي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها أبدا عليه الصلاة والسلام. كان يطوف بالبيت يوما ومعه مولاه زيد بن حارثة، فراح زيد يلمس الأصنام فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم راح ثانية ليتأكد، يعني ليتأكد أن اللي هو بيعمله ده غلط، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية. فانتهى زيد حتى كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حلف زيد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مس منها صنما حتى أكرمه الله تعالى بالوحي، أبدا إيده ما امتدت على صنم عليه الصلاة والسلام حتى في صغره سبحان الله القدير. والتقى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بزيد ابن عمرو بن النفيل. فاكرين من زيد ابن عمرو النفيل؟ الناس كانت حضرة من الأول. من زيد ابن عمرو النفيل؟ لا مش معقول نسيتوه. زيد انا عارف ان في ناس عارفه بس مكسوفه تجاوب، ما تحرجونيش بقى يلا. طيب زيد بن عمرو النفيل يا اخوه واحد من الحنفاء الاربعه اللي حكينا عنهم اللي هو عم سيدنا عمر بن الخطاب، واحد من اللي كانوا على الملة الحنيفية، كان على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيل هو الذي أحدث حدثا في كعبة أبرهة المزعومة القليس، أحدث فيها حدثا يعني قضى فيها حاجتها حتى يغيظ أبرهة، فأبرهة يعني كان يعني بتلكك، يعني كان منتظر أي شيء يحصل من أي واحد من العرب حتى يتخذها ذريعة أو حجة عشان يجي يهدم البيت. هو كده كده كان جاي، خلي بالكوا يعني كان جاي، كان بيخطط لهذا، لكن انتهزها فرصة وسبب، وخرج بجيوشه وفيله حتى يهدم بيت الله تعالى، حتى كان من أمره ما كان، وأرسل الله عليه وعلى جنده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فزيد بن عمرو، لا أنا ظلمتكم، أنا فعلا ما حكيتش يعني ما وقفتش على قصة أبرهة بالتفصيل. فزيد بن عمرو بن نفيل التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، كان ذلك قبل طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد لم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقدمت للنبي سفرة فأبى زيد أن يأكل معه لأنه خشي أن يكون الطعام مما ذبح على النصب أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. والحديث متفق عليه، وفي هذا الحديث إشارة على أن زيدا لم يأكل من هذه الذبيحة، وكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه، كذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه. طيب هنا وقفة يا إخوة، في بعض الناس تحتار في هذه المسألة، خاصة الذين يعيشون في بلاد غير بلاد المسلمين في الغرب أو غيره، فحينما يريد أحدهم أن يأكل لحما أو أن يأكل دجاجا أو غير ذلك من من اللحوم، ترى هناك مشاكل كثيرة جدا بسبب قضية الذبح، هل هو على الشريعة الإسلامية، هل هو ذبح حلال أم أنه على غير ذلك، تحصل مشاكل كبيرة جدا. ولذلك أهل العلم تكلموا فيها كلاما يطول شرحه، والخلاصة أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل لحما وهو يعلم أنه لم يذكر اسم الله عليه، وهو يعلم أنه لم يذبح بالطريقة الشرعية، لا يجوز. طب افرض المسألة فيها التباس، إيه لك حاضر بارك الله فيك، افرض حصل على المسلم التباس، زي ما أخونا الفاضل بيذكرنا أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا بنص كلام ربنا تبارك وتعالى، والطعام المقصود به هنا، خلي بالكم ليه الطعام المقصود في هذه الآيات الذبائح، يعني حل لنا، لكن حرام أن تأكل من ذبائح المشركين وذبائح الملحدين وما يعرف بالبوذيين وغيرهم وغيرهم من هؤلاء الذين الذين لم يعبدوا الله تبارك وتعالى. طب أنا ذبائح للكتاب نعمل فيه من المعلوم أن معظم هؤلاء الناس الآن يذبحون ذبائحهم على غير شريعة ربنا عز وجل، إما بالخنق وإما تحت المقاصل وإما ببعض الأدوية والأشياء اللي بيعطاها لهم عشان وإما بالصعق الكهربائي وغيره وغيره وغيره. خلاص، حتى أنا علمت أن في بعض الناس عندنا في بلادنا من سنوات بيستخدموا الصعق الكهربائي حتى في قتل الأسماك في بعض المزارع، للأسف الشديد للأسف، ودي بتسبب مشاكل كبيرة جدا صحية على الناس اللي بيأكلوا السمك ده بعد كده. فليتق الله كل من من يقوم بهذا أو يعرف من يقوم بهذا يذكره، يقول له يا أخي اتق الله، خاف من ربنا سبحانه وتعالى. فنرجع للذبائح مرة تانية، السمك طبعا مش ذبائح يعني، لكن فيه أضرار كبيرة جدا بتقع صحية، سألت فيها بعض المتخصصين بسبب بسبب قضية الصعق الكهربائي هذا. فاللي حصل في موضوع الذبائح أهل الكتاب، طب أكلها ولا ما أكلهاش؟ والله لو أنت يعني متأكد إن الذبيحة اللي أمامك دي أو المكان اللي بيبيع اللحم ده بيذبح على غير الشريعة الإسلامية، أو المصنع اللي بيجيب له بيذبح على غير الشريعة الإسلامية، ما تأكلش من عنده، اشتريش من عنده. تقول ده أنا عايش مثلا في أوروبا، طب أنا أعمل ما أكلش لحمة؟ مش مهم ما تأكلش لحم، أو أصبر لحد ما تشوف حد من اللي بيبيع لحمة حلال تاكل، تقول طب ممكن اكتفي باللي مكتوب على العلبة انه مذبوح الشريعة الاسلامية او انه حلال، ممكن تكتفي، لان المفترض ان فيه لجان اللي بيقوم عليها مسلمين هم بيتابعوا وبيراقبوا ايه المنتج اللي بيروح للاماكن اللي فيها مسلمين عشان يشتروها وياكلوه، فالعهدة عليهم هم والامر في ذمتهم وامرك الى الله عز وجل فتاكل من هذا. لكن لو انت متأكد ان المسألة غير كده لا ما تاكلش، لا تأكل لا تأكل. طب افرض انا شاكك، المسألة مش اكيدة يعني بس انا عندي شك، يعني لو عندك شك كما قال العلماء ومحتاج فعلا لهذا الطعام ما تستغنى عنه يعني، فكل ولكن لا تأكل الا ان تذكر اسم الله عليه، يعني سم الله كده وكل، في حالة ان المسألة ايه عندك ايه مستورة انت مش متأكد منه، فكل ولكن سم الله، اذكر الله تبارك وتعالى على هذا الطعام. وفي كل الأحوال مطلوب من المسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى على طعامه وشرابه وكل ما يتناوله من هذه الأمور. إذن الشاهد من هذه المواقف يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارك أهل الجاهلية في عباداتهم ولا في طعامهم ذبائحهم يعني ولا في هذه الأمور. ثم ننتقل إلى مشهد آخر وهو زواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. الروايات في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، الزواج الأول اللي هو كان من مين؟ من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. فكل الروايات اللي وردت في قصة الزواج وكيف تعرف عليها، وهل عن طريق الغلام غلامها ميسرة ولا عن طريق إحدى النساء، وكيف تعرفت هي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهل هي من أعجبت به وطلبته لنفسها أم هو من أعجب بها وراح ليخطبها، كل الروايات والحكايات أو معظم الروايات والحكايات اللي وردت في هذا السياق واهية وضعيفة ما فيش عليها دليل. لكن اللي يهمنا في الموضوع إيه؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من من؟ من خديجة. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عمل في تجارتها، ولذلك خيال الناس اللي رووا وحكم راح لبعيد شوية أنه طالما عمل في تجارتها إذن التعارف جاء بطريقة كذا أو كذا خلاص. لكن الذي يهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل في تجارة لخديجة، وبالتأكيد رأت من رسول الله ما لم تره في غيره من الصدق والأمانة والإتقان وغير ذلك من الأمور طبعا. ولذلك الثابت أنه تزوج منها وأنها أثنت عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوجها أظهر عظيم محبته لها، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، يعني حب من؟ حب خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك كلنا يعلم كيف تأثر النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته، وسيأتي ذكر مواقف جليلة جدا وعظيمة جدا وقفتها خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تواسيه بمالها وتسليه بكلامها رضي الله تعالى عنها وارضاه، سنرى كثيرا من مواقفها. فخديجة هي اولى زوجاته التي لم يتزوج عليها الا بعد مماتها، وخديجة هي ام اولاده عليه الصلاة والسلام، انجبت له ذكرين قيل القاسم او عبد الله وقيل الطيب او غير ذلك من الاسماء، وأنجبت له أربعة بنات وكلنا يعرفهن، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فكل هؤلاء البنات آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات ثلاثة منهن والرسول على قيد الحياة، ثم لحقت به أول من لحقت به من أهله كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها، توفيت بعد النبي بستة أشهر على الراجح من أقوال أهل العلم. الثابت أيضا من قصة خديجة وزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام إن خديجة كانت أرملة لرجلين أو من رجلين قبل رسول الله، يعني تزوجت قبل النبي كم مرة؟ تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة من عتيق ابن عائذ ومرة من أبي هالة، فشوفهم. وكانت تكبر النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ بخمسة عشر سنة، وانا ليه بقول المعلومات هذه بعيدها وكررها واحنا طبعا عارفينها عشان عايزين نقف عليها وقفات مهمة جدا في واقعنا الان، لان بعض الناس بيسأل قالوا وهل يعد هذا من الكفاءة؟ الكفاءة مطلوبة بين الزوجين، الكفاءة المعتبرة نص عليها العلماء والأئمة في كتبهم والفقهاء كثيرا جدا تكلموا فيه، هل الكفاءة بالدين، الكفاءة بالسن ولا لا، هل الكفاءة بالتجارة والمال، هل الصنعة يعني صنعة الأب ولا صنعة الولي ولا أموال المرأة، هل الكفاءة بهذه الأمور ولا إيه الموضوع؟ فهل اللي عملته خديجة وزواجها من النبي عليه السلام هل هذا يعد من الكفاءة في الزواج؟ أقول يا عباد الله نعم، لا يتعارض مع أمور الكفاءة المعتبرة أبدا ما دام هناك الرضا من الطرفين والانسجام بين الطرفين، فيش مشكلة أن تكبره في العمر، ما فيهاش أي مشكلة، أو يكبرها هو في العمر بشوية زيادة، مش أي مشكلة، المهم يكون في اتفاق في التفكير، في العقلية، في الأسلوب، في التصرفات، في أشياء كثيرة جدا، طالما في اتفاق أو شبه اتفاق، في تقارب بين الاثنين وحب وانسجام وقبول، خلاص إيه المشكلة؟ ليه الناس عاملاها مشكلة كبيرة اليومين دول يعني وعاملين حكايات وروايات زي الناس اللي مش عايز تسكت، الواد الخبيث ده اللي كل شيء طلع عمال ايه شغال على الناس، وكل ما يتزنق يقول لك ازاي الرسول تزوج عائشه وعندها 9 سنين؟ يا ابني طب انت زعلان ليه؟ انت ايه اللي مضايقك؟ هي كانت راضيه وابوها كان راضي، انت مالك انت؟ انت مزحل نفسك ليه؟ انا مش عارف خلاص. وبعدين نفس حد يفهمه يقول له يا ابني الزمان غير الزمان، والبيئه غير البيئه، والوضع غير الوضع، فالبنت ام 9 سنوات ايامها تعادل البنت ام 20 سنة الان يعني في كل شيء، سواء في الجسم، في القوة، في العقلية، في حمل المسؤولية، في عادات اهلها وقومها والناس اللي عايشين حواليها. ده احنا لحد وقت قريب جدا ومنش عارف القانون دي الغيت ولا لسه موجودة في قانون اوروبا نفسها، راجع قانون اوروبا لحد الان هتجد لحد وقت قريب جدا وربما لسه موجودة في دساتيرهم وقوانينهم، لكن لا يعني يفعلوها في مجتمعهم او في حياتهم. هتجد ان سن الزواج القانوني المسنون عندهم 11 سنة و12 سنة 13 سنة، ما سمعناش حد يعني انكر عليهم وقال ازاي واعلن عليهم الحرب يعني، ها ما سمعناش الكلام ده ابدا يعني، تدليس على الامة وكذب وافتراء. وبعدين احنا كمان عندنا مشكلة، تجد بعض اخواننا ينبر كده عشان ايه قال يعني بينزه النبي عن ذلك، عايز يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج يقول لك لا الرواية اللي في البخاري هذه مش عارفة ايه ليه يا عم، يقول لك لا الرواية الصحيحة انه تزوجها وهي ابنة 18 عاما. طب جبت الكلام ده منين؟ هو انت عايز تنزه النبي زي الناس اللي حكيت عنهم اللقاء اللي فات عايزين ينزهوا النبي عن كونه امي لا يقرأ ولا يكتب، يقول لك لا ده نسبة الى ام القرى. ايه الفزلكات دي والفلسفات دي؟ سبحان الله، ما هي المسألة بسيطة، البيئة غير البيئة والزمن غير الزمن والحال غير الحال. احنا شفنا حد النهاردة جاب بنت عندها 9 سنين وراح يزوجها، امال عاملين المشكلة ليه بس؟ انا مش فاهم عاملين المشكلة ليه الان يعني. وبعدين لحد الان في مجتمعاتنا طب ما عملوها 18 سنة ماشي، الناس بتعمل ايه وفي مشاكل كل يوم بسبب الامور دي؟ مش كان لحد وقت قريب يروح يسن البنت عندها 14-15 سنة ويروح يكتبها مش عارف كام، واللي مش عارف يعمل كده النهاردة بروح يعقد عليها عقد بدون توثيق في المحاكم، لدرجة ان والله من فترة قريبة انا نفسي حصل عندي ربكة ان احد الناس حكالي انه عقد لبنته، انا مش فاهم حاجة، باركت له على التليفون مبروك وبتاع خلاص مش قادر اجي وكده خلاص. وبعدين بعدها بفترة قال لي الحمد لله البنت اتزوجت الحمد لله، وقال لي مرة البنت حامل، وبعدين بعد فترة قال لي البنت ولدت وانا كنت في المستشفى والحمد لله وباركت له. بعد ما البنت ولدت يمكن ب5 شهور ولا حاجة فوجئت لقيت الراجل بيقول لي معلش اتأخرت مش قادر اجي في الميعاد عشان يوم عقد بنتي. فأنا استغربت جدا، البنت هو عنده بنت واحدة، البنت طلقت امتى دي ولا جوز التانية امتى؟ كل ده جيب بالي والله مش واخد بالي خالص. قلت له في ايه انت مش قلت لي بنت ولد؟ قال له اما اصل احنا كنا عقد لها من غير توثيق، فالنهاردة بنعقد لها توثيق عشان جابت ال 18 سنة. الله، اذا انتوا يعني انا مش فاهم، الناس طالما موازنة امورها والامور ماشية بدون اكراه وبدون اجبار وبدون مشاكل والحياة ماشية مع الناس، احنا بنعقدها ليه؟ هذه نقطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قضية انه يتزوج خديجة هي اكبر منه، يتزوج عائشة هي اصغر منه، هذا كله وارد طالما ان فيه اتفاق وفي تراضي، في اتفاق وفي تراضي، والامور بتختلف يا اخوة، كل زمان وكل مكان له ايه، له وضعه وله احكامه، بشرط الا يعني الا يكون هناك خلل في هذه الاحكام من ناحية شرعية، ان تتفق معه الناحية الشرعية، فهي مسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام ترحب بنا، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم يعني، فقضية الزواج سنه كذا أو كذا فهذه ترجع لولي البنت، ترجع للبنت عقليتها بتفهم ما بتفهمش، جاهزة للزواج ولا لا، ممكن تعاشر ولا لا، حاجات دي كلها لابد أن توضع في الميزان ويعمل لها حساب، بدل ما عملين إيه كل الهيصة والحدوتة كل يومين ثلاثة دي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة تنكح لكم؟ تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ايه تربت يداك، انك لما تختار تختار صاحبة الدين، لو جمع مع دينها جمالها او مالها او حسبها او كل الصفات هذه مجموعة في امرأة واحدة فالحمد لله، دي نعمة عظيمة يعني، نعمة عظيمة قل ان توجد يعني، نعمة عظيمة قل ايه قل ان توجد، حتى لو الواحد حاول انه يدور ويروح ويجي صعب ان يجيب واحدة في كل الصفات يعني، صح ولا لا؟ زي واحد زمان حكيت عنها من قبل، راح يبحث عن واحدة زي بعض شبابنا ممكن 30 و40 سنة ومش عاجبه، او بيدور على وصف بعينه ويدخل بيته ويخرج وبيته ويخرج 50 بيت، يا ابن خلص مفيش ولا واحدة عجبك ابدا. حتى واحد منهم زمان قالي فترة طويلة يا شيخ، لحد ما بعته مرة عند بيت فجاء قال لي والله تمام، قلت له طب الحمد لله توكل على الله، قال لي بس اللون شوية البياض شوية عايز يعني، فانا حتى من زهق ساعتها قلت له يا اخي خدها ودهنها خلصنا خلصنا تعبتنا. فقضية الزواج مش محتاجة مش الدرجات دي يعني يا اخي، سبحان الله القدير، ده في ناس مصممة عايزة الحور في الدنيا، يا ابن الحور جاي في الآخرة، خد حتى يعني ربع حور ولا نص حور في الدنيا مش مشكلة، واتق الله وأحسن في دنياك إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يخلف لك بخير ويعطيك اللي انت عايز. لا، فواحد زمان راح قال له ايه، بعت لراجل يخطب له بنت كان اسمها عزيزة، فواحد من الشعراء ايامها نظم ايه الكلام او الوصفات اللي حضرته كان بيدور عليها بيبحث عنها يعني، قال بعث امرؤ لأبي عزيزة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وحليمة وعفيفة وأديبة ورزينة في عقله، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وفر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتطيعني وتهجر أهلها. عمال يحكي في الصفات كده كتير، ده اللي أنا فاكره يعني. فصاحبنا التاني رد عليه وقال وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. انت ابن دور لك. فالقضية قضية اختيار، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نختار، اختار خديجة على الرغم من انها ايه، على الرغم من انها تكبر في العمر، لكنها ايه صاحبة دين وصاحبة عقل وصاحبة مكانة، فاختارها النبي عليه الصلاة، وكانت صاحبة مال ايضا، هو النبي لم يطمع في مالها، لكن مالها ده نفع الدعوة بعد ذلك كما سنرى، نفع الدعوة في مهدها كما سنرى بعد ذلك. فده الموضوع، موضوع انك بتدور على الجمال بس هتتعب، حتى لو حصلت الجمال، لكنه جمال يفتقد مزيدا من الدين والخلق والتواضع والأدب، والله هتخليك تلف حول نفسك، هتخليك تندم تقول يا ريتني، صح ولا لا؟ هتخليك تندم وتقول يا ريتني. زي واحدة منهم زمان يعني زوجها قال لها سبحان من جمع فيك الجمال مع الغباء، زعلان منها بقى، هي جميلة جدا لكن تصرف تصرفات، فهي ردت عليه وقالت له والله احنا بسببه ما تزوجنا، بسبب الصفتين دول احنا اتجوزنا. فقال لها ازاي كيف يعني؟ قالت له جمالي جذبك الي وغبائي جذبني اليك، بس واحدة بواحدة. انت يعني هتقول لي وانا هسكت هرد عليك، وهكذا يعني. المهم عايزين نخرج من الموضوع ده مش هنخلص. المهم ان خديجة رضي الله تعالى عنها اختارت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه كان صاحب خلق وكان صاحب امانة وعفة وطهارة وكثير من الصفات التي كانت تندر في زمانه عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا صح أن خديجة هي من سعت للزواج برسول الله، خلينا نفترض أن هذا هو الصحيح، يعني هل هذا يعيب خديجة؟ يعني هو عيب أن الوحدة تسعى للزواج من عبد صالح ترى فيه ذلك أو تحسبه على ذلك؟ لا مش عيب. هل عيب أن وليها أبوها أخوها حد من قرايبها يسعى لها ويروح يقول له فلان أنا عايز أزوجك من بنتي ولا من أختي ولا من كذا؟ ليس عيبا أبدا، بل فعلها العبد الصالح في قصة موسى عليه السلام، قال كما جاء في كتاب ربنا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآيات، فعلها وتزوج موسى من واحدة من بنات هذا العبد الصالح، صح ولا لا؟ فعلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الموقف المشهور جدا لما استشهد زوج ابنتي حفصة رضي الله تعالى عنهما، عمل إيه سيدنا عمر؟ راح عرض حفصة على أبي بكر، لكن أبا بكر كان قد سمع رسول الله يذكرها فسكت، لم يفش سرا لرسول الله ولم يرفض صراحة، سكت خلاص. عثمان قال لا، عرض على عثمان لكن عثمان قال لا، يعني أنا إيه الآن متوقف عن هذا الأمر عن مسألة الزواج يعني الآن. فعمر شكاهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قرر صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هو من حفصة، وزوج عثمان لإحدى بناته عليه الصلاة والسلام، لإحدى بناته صلى الله عليه وسلم ساعته. فهذا دليل على أنه يجوز شرعا، ما في مشكلة، لكن المشكلة في أنك تحسن اختيار من تعرض عليه الأمر، خاصة لو كان الأمر خاص بك، بنتك ولا أختك ولا كذا. لازم تختار شخص شاب أو رجل يكون فيه صفات الـ 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 الأمانة والأخلاق العالية. ليه؟ لأنك لو عرضت عليه وليس فيه هذه الصفات، لو قبل وأخذها هيفضل يعايرها طول عمرها ويعيرك في أتفه شيء، يقول لك مش أنت اللي جريت ورايا، مش أبوك اللي حفى لحد ما، مش كده؟ طيب ولو هو رفض وما عنده أخلاق هيعمل إيه؟ هيمشي في بين الناس وفي مجالس الناس ايضا يقول ده فلان عرض علي بنته وانا مرضتش، انا لم ارضى، انا لم اقبل، صح ولا لا؟ ولذلك المهم ان تتخير مع من تتحدث، لكنه من الناحية الشرعية جائز ولا شيء فيه. ننتقل ايضا يا اخوة، بعد زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، استمرت خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة من الزمان حوالي 4 أو 5 سنوات قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام، كانت نعمة الزوجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. ثم كان الوقت الذي خرج فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتحنث أو ليتعبد ربه تبارك وتعالى في غار حراء. قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتعبد، كانت هناك إرهاصات النبوة والتمهيد لنزول الوحي بالرؤية الصالحة، وانا عايز أقف وقفة مع الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة سأستأذن الشيخ عادل لو على رأس الساعة قبل دقائق كده تعرفنا، الله يبارك فيك. الرؤية الصالحة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سبحان الله. يعني رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيشوفها ويراها في منامه تتحقق صلى الله عليه وآله وسلم. ليه يا إخوة؟ لأن رؤيا الأنبياء وحي. خلي بالك رؤيا النبي غير رؤيا أي أحد من الناس، لا، رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي. ولذلك كانت رؤيا إبراهيم عليه السلام بمثابة الإيه؟ بمثابة الوحي، بمثابة الحكم الشرعي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤيا إبراهيم كانت وحي ولا لا؟ كانت وحي، ولذلك هم بتنفيذ ما رأى في المنام حتى وإن كانت الرؤيا تأمره بقتل من أو بذبح ولده إسماعيل. فرؤيا الأنبياء وحي. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا تنبأ يا إخوة إن في نهاية الزمان لما تقترب يعني الساعة وقيام الساعة قلما تجد مؤمن يرى رؤيا إلا وإيه؟ إلا وتتحقق بحذافيرها كما رآها. سبحان الله القدير. وكلما كنت صادقا مع ربك تبارك وتعالى كلما صدقك الله في رؤياك، وكلما كنت صادقا حتى في حديثك سواء عن هذه الرؤيا أو في عموم حالك في هذه الحياة الدنيا. فالرسول عليه السلام بعث في 40 ومات عن 63 عاما عليه الصلاة والسلام. يعني مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسالة كان كم سنة؟ 23 عاما. فمدة نبوته عليه الصلاة والسلام 23 عاما، استمرت به الرؤيا قبل نزول الوحي 6 أشهر كما قال أئمة العلماء، ستة أشهر. ولذلك قال فهي جزء من 46 جزءا من إيه؟ من النبوة. يعني كأنها ضعف سنوات، جزء من ضعف سنوات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أكرمه الله يا إخوة بالرؤية الصادقة الصالحة أصبح له شبها برسول الله عليه الصلاة والسلام. متى؟ بعد الوحي ولا قبل؟ اللي يرزق رؤية صالحة أصبح فيه أو له شبه بالنبي بعد الوحي ولا قبل الوحي؟ قبل الوحي، قبل الوحي. خلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. الفرق بينك وبين النبي أنك لم يوحى إليك، لكنك تقرأ كلام من؟ كلام الله، وهو نفس الكلام اللي نزل على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ابتداء الوحي بالرؤية الصالحة في المنام، أولا إتيان الملك للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام يا إخوة تدريب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نزول الوحي كما سنرى بعد ذلك سيكون شديدا وقعه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يشوف في المنام رؤى تتحقق لأنها وحي فهذا تمهيد وتدريب للنبي عليه الصلاة والسلام على قضية استقبال الوحي. كذلك تحقق الرؤية المنامية في المنام ينشرح لها الصدر، وده موجود لحد النهاردة، لحد الآن لما حد بيشوف المنام رؤية صالحة طيبة وتتحقق بيكون إيه؟ سعيد جدا وفرحان وعمال يحكي للناس كلها ده أنا شفت رؤية كذا كذا وتحققت. خلاص، لما تكون الرؤية يعني طيبة وفيها البشرى والخير. كذلك الرؤية الصالحة في كل زمان ومكان هي من البشرى والبشارة للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام من البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني إما أن أنت اللي تشوفها أو حد إيه؟ حد يشوفها لك أو حد إيه؟ يرى لك هذه الرؤية. والرؤية الصحيحة للمؤمن تقع كثيرا في حياته، وللفاسق تقع قليلا. كل واحد فاسق ويشوف رؤية، كلمة رؤية يعني إيه؟ مش حلم، مش حلم ولا لا لا، رؤية تتحقق. يعني الفاسق ممكن، نعم ممكن. طب الكافر أحيانا ممكن. ولذلك ملك مصر أيام قصة يوسف عليه السلام رأى رؤية صادقة ولا لا؟ تحققت ولا لا؟ مع أن الرجل لما رآها كان على إيه؟ كان على الكفر، لم يكن قد أسلم بعد، كان على الكفر. فسبحان الله القدير. وقد يكتسب يا إخوة الإنسان بنومه ما لا يكتسبه بيقظته. فالرؤية المنامية إما تبشير وإما تحذير. ممكن في رؤية تأتيك بشارة طيبة جدا، وممكن في رؤية يأتيك تحذير فخلي بالك وانتبه. ممكن هذا ممكن هذا في رؤية، وهذا فرق بين رؤية وأخرى. فإذا نام الإنسان فإما أن تجول نفسه وروحه حول العرش، حول عرش ربنا تعالى، وإما أن تجول والعياذ بالله حول الحش، يعني حول القمامة والمزابل والعياذ بالله. فكل بحسب أحواله مع الله تبارك وتعالى، فينعكس هذا عليه حتى في الرؤية المنامية، حتى في الرؤية المنامية ينعكس هذا عليه. وذلك الناس اللي هو كل شوية يشتكي يقول لك أنا ما بشوفش إلا كوابيس وأشياء مخيفة ومفزعة في المنام وأشياء مرهقة، ويظل طول اليوم تعبان مسكين. أقول له يا أخي راجع نفسك، راجع قلبك، راجع أعمالك وأقوالك خلال اليوم والليلة. تقول لي يعني ده بينعكس عليه وأنا نايم؟ نعم بينعكس عليك وانت نايم، بينعكس عليك وانت نايم في قضية الرؤية من عدمها سبحان الله القدير. ولذلك سليمان بن يسار حدثه رجل فقال نمت البارحة عن وردي، كان متعود كل يوم يقرأ ورد من القرآن فنام ولم يقرأ، قال فرأيت في النوم بقرة تنطحني، شاف بقرة هو بتجري وراه بتنطحه وهو نايم. فقيل له ما كان وردك اللي انت نمت عنه؟ قال سورة البقرة. كان المفترض يقرأ سورة البقرة، ما قرأها سائيه في الليلة دي، فشاف بسرعة، شوف التحذير اللي قاله مباشرة عشان يخلي باله ويصحى وما يضيع ايه، ما يضيع ورده مرة ثانية. طب سؤال هنا، هل تبنى العقائد والاحكام الشرعية على المنامات؟ عشان ما يختلطش الامر علينا شوية، لان في ناس بيسيطر عليهم وعلى اهوائهم وعقولهم ما يعرف بسلطان المنامات لحد النهاردة. يقول لك ده الرسول بيجيلي في المنام ويعلمني ازاي اصلي وازاي اصوم ماشي، والخضر عليه السلام بيجيلي في المنام ويعلمني معرفش ايه من علم الله اللدني الذي آتاه الله عز وجل إياه. ولذلك تجد بعض الناس يتمسكون إلى الآن بالبدع والضلالات والخرافات، ولما تسأله تقول له أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك أصل النبي جالي في المنام وقال لي، وفلان جالي في المنام وقال لي. واحد مرة زمان، راجل من أصحاب البدع، مرة زمان بتكلم معاه وقال له يا أخي يعني ليه كده؟ فقال لنا اللي بعمله ده مش من فراغ، ده علم. قلت له من أين أتيت هذا العلم؟ قال لي النبي جالي في المنام. قلت النبي جالك في المنام وعلمك الضلالات دي والبدع دي؟ قال لي مش بس كده، ده جالي سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى. قلت له قعدت قدامه شويه هيجمع لي كل الانبياء، ويمكن يكون حافظ اسماء الوف الانبياء اللي قتلتهم بني اسرائيل كمان جلوا في المنام يا عم. وهكذا. فخلي بالكم، النبي عليه الصلاه والسلام لا يتمثل الشيطان به في المنام، ده صحيح، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. لا يتمثل به يعني لا يأتي في صورة رسول الله الحقيقية التي عاش ومات عليه، ما يستطيع الشيطان. لكن يستطيع أن يأتي أحدنا في المنام، يجي لك في المنام ويدعي أنه رسول الله، ممكن، ممكن له ذلك، ربنا عز وجل مكنه من ذلك. إنما يأتيك في صورة النبي الحقيقية اللي انت درستها في السيرة أو درستها في التاريخ أو في السنة الصحيحة، وعرفت كيف كان شكل النبي، وجهه كان كيف وطوله وشعره ولحيته وعرضه، لا ما يستطيع، ما يستطيع أن يتمثل في صورة النبي الحقيقي، لكن يستطيع أن يدعي أنه رسول الله في أي صورة أخرى. خلاص، فأنت تعرفه من هذا. تعرفه من إيش غير هذا؟ تعرفه مما قال لك ومما دعاك إليه. هل دعاك إلى سنة أم إلى بدعة؟ هل دعاك إلى رشاد أم إلى ضلالة؟ هل دعاك إلى إيمان أم إلى كفر؟ اوزنها ساعتها، شوف هو النبي ولا لا. لأن موضوع رؤية النبي في المنام بيلتبس على ناس كتيرة جدا، يعني كتيرة جدا بيلتبس عليهم مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ذلك. والله يا إخوة نعمة يعني تتلاشى أمامها كثير كثير من النعم، إنك تشوف النبي في المنام. وكان زمان زمان كان السلاطين والملوك بيشوفوا النبي في المنام، الآن معظم حتى العلماء مش عارفين يشوفوا النبي في المنام. شوف اللي احنا وصلنا له الا من رحم الله تبارك وتعالى، الا من رحم الله عز وجل. وحتى القصة اللي كانت مشهورة، قصة اللي حكاها السنهوري وغيره في تاريخهم، قصة محمود نور الدين زنكي، ولا بأس من الاستئناس بها، لما رأى رسول الله في المنام يجري وهو فزع، ويجري خلفه رجلان أشقران لا يعرفهما، والرسول يقول أدركني يا محمود، أدركني يا محمود، كأنه بيستنجد بمحمود نور الدين. فصحى من النوم، بدأ هو كان عالم كمان يعني ويسأل كذا، فتأول الرؤيا أن رسول الله في خطر. طب الرسول في قبره في المدينة. فرحل نور الدين إلى المدينة وأمر بأهلها فجمعوا والرجال، وراح ينظر إليهم جميعا فلم يرى الرجلين فيهما في الناس. قال خلاص ما عاد حد من الرجال. قال لا، قالوا في رجلين غرباء ليسوا من أهل المدينة، من بلاد المغرب، ونصبين خيمة في المكان الفلاني بعيد شوية عن المسجد وجالسين فيه. قال خذوني إليهما. لما أخذوه ودخل عليهما عرفهما، هم نفسهم الرجلان اللي شافهم في المنام بيهددوا النبي عليه الصلاة والسلام. وتحت التحقيق والضغط عليهما وتفتيش المكان، اكتشف أنهما ليس من المسلمين، هم بيدعوا الإسلام، وليس من بلاد المغرب بل كان من بلاد الروم، وأنهم سكنوا في هذه الخيمة. واكتشف سرداب تحت الأرض، حفر تحت الأرض بيحفرهم حتى يصلوا من خلاله إلى جثمان النبي عليه الصلاة والسلام. طب انتم من وين عرفتم ان جثمان النبي لسه موجود، ده ميت من مئات السنين؟ قالوا لا، ما احنا دارسين وعارفين قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، احنا عارفين الجسد زي ما هو. طيب فعايزين ياخدوا الجثمان يسرقوه ويذهبوا الى بلادهم ليساوموا المسلمين على اراضيهم ومقدساتهم واعراضهم. فامر محمود نور الدين زنكي باقامة سور من الفولاذ في اعماق الارض حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر، يقال أنه موجود إلى الآن السور ده في بطن الأرض. ثم أمر بهما فقتلا. فالشاهد هنا من خلال هذا الموقف أن السلاطين زمان كانوا بيشوفوا النبي في المنام، وإحنا النهاردة إلا من رحم الله أصبحت صعبة. وصدق المعلم لما قال لتلميذه صدق عطشك فصدقت رؤيتك. عطشان في الليل نفسه يشرب بعد ما شيخه أكله أكثر له الملح، لأنه عمال يسأل كل شوية كيف أرى رسول الله في المنام. فقال أريد الماء. قال لا، روح نام، ما فيش ماء الآن الصبح. فلما استيقظ من نومه سأله شيخه ماذا رأيت؟ قال رأيتني أمشي في صحراء وأنا كدت أن أهلك من العطش، وإذا بالسماء تمطر ماءها وبالأرض تخرج ماءها، نايم في ماء. فقال له شيخه صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرسول الله لرأيته في المنام. سيدنا أنس رضي الله عنه عاش كتير جدا بعد النبي عليه السلام، وكان يقول ما من ليلة مرت بي إلا وأنا أرى حبيبي في المنام عليه الصلاة والسلام فالعقائد والأحكام الشرعية لا تبنى على المنامات. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الرؤية، أي رؤية لأي شخص حتى وإن كان أبا بكر الصديق لا تعد وحيا، لا تعد إيه؟ وحيا. ولذلك معظم الناس اللي ادعوا النبوة، ومعظم الناس اللي ادعوا المهدية، ومعظم المخرفين والمضللين للعباد إلى يومنا هذا، كلهم نسجوا ضلالاتهم على إيه؟ على قضية الرؤية. انا شفت كذا، او واحد يجي يضلله ويقول له انا شفتك في المنام ان انت المهدي، وانا شفتك، وتبدأ الفتن تحصل بين الناس بسبب الرؤى المنامية والعياذ بالله. ولذا اتى النبي رجل وهو يخطب، النبي يخطب قال واحد فقال يا رسول الله، والحديث عند الامام مسلم من حديث جابر، يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. إيه ده؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. الشيطان يجي يعمل لك شويه خزعبلات كده وشويه حاجات كده غريبه في المنام ما تقعدش تحكيها خلاص خلاص. ولذلك احدهم جاء زمان لعالم من العلماء وقال له يا امام، قال له نعم، قال له شفتم رؤيا هلال رمضان؟ قال والله لسه في يعني غمت علينا ولسه بنشوف يعني. قال له خلاص ما تتعب حالك، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن أخبرك لتخبر الإمام الحاكم يعني أن غدا رمضان. فالعالم ده رد عليه ماذا قال؟ قال يا هذا إن الذي جاءك في المنام جاءنا في اليقظة، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فما حاجة بنا لرؤياك؟ احنا مش هنصوم ونفطر على الرؤى المنامية، مش هنصوم ونفطر ايه على الرؤى المنامية، لكن لا، في امور شرعية نتبعها، في امور شرعية نتبعها. وجاء احدهم زمان لقان حفيد جنكيز خان التتري المغولي وقال ان جدك جنكيز خان جاءني في المنام واخبرني ان اطلب منك الا تدع احدا من المسلمين حيا. وده كان من العرب المسلمين لكن كان من الغدر والخيانة والنفاق بمكان، وما أكثرهم في كل زمان ومكان. فإيه اللي حصل؟ قان كان عنده ميول شوية للمسلمين، وتقريبا في عهده بدأت ميول التتر للدخول في الإسلام خلاص. وفي نفس الوقت كان حكيما عاقلا ليس ساذجا وليس تافها. قال له جد جنكيز خان كلمك في المنام باللغة المغولية؟ قال له لا. قال كذبت، فإن جدي لم يكن يعرف غيرها وأمر به فقتل. انت جاي تقلبنا على المسلمين، جاي تجيب لي رؤية؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر أي حد في أي زمان ومكان أن يؤلف رؤية من عقله هو لم يرها. واحد كده يؤلف لك رؤية عشان ايه؟ يعمل أي حكاية وخلاص. من تحلم بحلم ولم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني هو في عذاب من الله عز وجل من ساعة ما يموت حتى يبعث بين يدي يوم القيامة وبين يديه شعرتين، شعر رفيع جدا جدا دقيق جدا، ويقال له اعقد بينهما، يعني لو عقدتهم على بعض انفك عنك العذاب، ولن يستطيع، مش هيقدر يعقد الشعرتين اللي ايه الرقاق جدا هؤلاء. فيظل في عذاب في عذاب في عذاب. ما جريمته؟ أنه تحلم بحلم لم يره، يعني ألف كده من قبل نفسه حدوته كده منامية حتى إيه يحكيها للناس ويضل الناس ويبعد الناس عن طريق رب الناس سبحانه وتعالى. شوف المصيبة، شوف المصيبة. ولذلك هي قضية الإيه؟ قضية الرؤية المنامية قضية خطيرة جدا يا إخوة، ينبغي أن ينتبه لها الإنسان حتى لا يوقع نفسه في الضلال والبهتان والعياذ بالله. هنا وصلنا بكم أيها الأحبة إلى مرحلة من أهم المراحل في عمر وحياة الأمة، بل في عمر وحياة البشرية جميعا، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وهي لحظة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سنقف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.